شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لي في البداية أن أهنئكم على توليكم رئاسة مجلس الأمن خلال هذا الشهر، وأشكر السفير رملان إبراهيم ممثل ماليزيا الدائم على التقرير الذي قدمه بوصفه رئيسا للجنة العقوبات المنشأة بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 70 و900 وألف لعام 2011 و2000. كما أشكر السيد برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام على إحاطته القيمة، وأهنئه على شجاعته ومثابرته وصبره، وأهنئه وفريقه بصورة خاصة على ما حققوه حتى الآن في مهمتهم الصعبة والمعقدة، وأؤكد له دعم الحكومة الليبية للجهد الذي يقوم به وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى توافق كامل حول مختلف المسائل يمهد الطريق لتشكيل حكومة وفاق وطني، ويوقف نزيف الدم، ويخرج ليبيا من أزمتها، ويحقق للمواطنين الليبيين الأمن، ويبعث فيهم الأمل بتحقيق ما كانوا يصبون إليه خلال ثورة 17 فبراير. اسمحوا لي أن أبدأ بالحديث عن لجنة العقوبات، والتي للأسف أقولها بكل صراحة ساهمت بطريقة غير مباشرة في إدامة عدم الاستقرار وتعزيز تمركز الإرهاب في ليبيا، وذلك بإصرارها على ممارسة فيتو غير معلن على تسليح الجيش الليبي في مخالفة صريحة للفقرة العاملة السابعة من قرار مجلس الأمن رقم 14 و200 و2000 لعام 15 و2000 التي تنص وأقتبس: يدعو اللجنة المنشأة عملاً بالقرار عملاً بالفقرة 24 من القرار 70 و900 وألف إلى النظر بسرعة في الطلبات المقدمة بموجب الفقرة الثامنة من القرار 74 و100 و2000 لعام 14 و2000 لنقل أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك الذخائر وقطع الغيار المتعلقة بها، إلى الحكومة الليبية من أجل أن تستخدمها قواتها المسلحة الرسمية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التي تدين له بالولاء وأنصار الشريعة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تنشط في ليبيا. انتهى الاقتباس. إن ممارسات اللجنة تتعارض تماماً مع ما ورد في هذه الفقرة، فطلب الحكومة الليبية الذي قدمناه في 26 من شهر فبراير عام 15 و2000، أبلغنا بعد 3 أسابيع بأن اللجنة قد قررت تعليق اتخاذ قرار بشأنه إلى حين الحصول على معلومات إضافية، وقمنا في اليوم التالي أي 17 مارس 15 و2000 بتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، مع التأكيد بأن الاستلام سيتم على دفعات على مدى 6 أشهر. ومع ذلك أهمل الطلب تماماً ولم نتلقى أي رد من اللجنة حتى هذه اللحظة، الأمر الذي يؤكد أن هناك عرقلة متعمدة لمساعي الحكومة الليبية لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب وبسط سلطتها على جميع الأراضي الليبية. للأسف هناك أيضاً مشكلة تواصل بين اللجنة وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة. فمثلاً قدم اقتراح بإدراج مواطنين ليبيين على قائمة العقوبات دون أن تبلغ بعثة ليبيا به رسمياً أو يؤخذ رأي الحكومة الليبية في صحة المعلومات المقدمة أو ما إذا كان التوقيت مناسباً لقيام مجلس الأمن باتخاذ تلك الخطوة أم لا. باختصار لم نلمس ما يدل على أن إجراءات اللجنة حتى الآن تخدم مصلحة الشعب الليبي، فبعد أشهر من تقديم طلب الإعفاء من الحظر على السلاح وردنا على كل الاستفسارات، بل حتى اقترحنا إرسال مراقبين للتأكد من أن السلاح المورد لن يسلم إلا إلى وحدات الجيش النظامية، لم نحصل على الموافقة. ونأمل من اللجنة أن تغير ممارساتها لتأخذ في الاعتبار حقيقة أن الشفافية والتعاون مع بعثات الدول المعنية واحترام جميع قرارات مجلس الأمن هو السبيل الأمثل لجعل نظام العقوبات فعالاً وضمان فرض أي عقوبات جديدة على أسس سليمة. السيد الرئيس، شهدت ليبيا 4 سنوات من الفوضى الأمنية والمؤسساتية وعام من الحرب الأهلية والاقتتال بين الأشقاء دون سبب يذكر سوى الرغبة المحمومة لمن يسمون أنفسهم بالتيار الإسلامي في الاحتفاظ بالسيطرة على مفاصل الدولة ومواردها. ونتج عن ذلك تشريد ثلث السكان وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية وخسائر فادحة في موارد الدولة. ولا شك أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب الشقيق يعتبر إنجازاً كبيراً يمهد الطريق لحل سلمي، حل يؤكد وحدة الشعب الليبي ووحدة التراب الليبي ويضمن سيادة الدولة على جميع أراضيها ويحفظ حقوق كل الليبيين ويضمن عودة كل المشردين واللاجئين منهم إلى بيوتهم آمنين ويقفل الباب أمام عودة النظام السابق أو الدكتاتورية بأي شكل من الأشكال. ولا شك أن أغلب الليبيين يرحبون بالاتفاق ويتطلعون إلى تنفيذ كل بنوده في أسرع وقت ممكن، ولكن يجب ألا ننظر إلى اتفاق الصخيرات باعتباره وصولاً إلى الحل، فهو مجرد طريق إلى الحل ما زال مملوءاً بالعوائق التي تحتاج إلى جهد كبير من الليبيين والأمم المتحدة لإزالتها. هناك المصالح الشخصية وهناك التنظيمات المتطرفة والإرهابية التي لا تؤمن بالديمقراطية والدولة الوطنية والتي ما زال بعضها مكوناً أساسياً داخل التحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يحتل العاصمة طرابلس ويرفض التوقيع على الاتفاق ويراهن على إفشاله، ومن ثم يبقى تنفيذ الاتفاق مرهوناً بمدى حزم هذا المجلس وحزم المجتمع الدولي في إقناع جميع الأطراف ودفعهم إلى الالتزام به ودعم الجهود الرامية لتنفيذه بحسن نية وتوفير البيئة الآمنة لعمل حكومة الوفاق الوطني، طبعاً بالإضافة إلى ما سيقدمه من دعم للحكومة في التعجيل بإعادة بناء جيش قوي يخضع للسلطة المدنية وتسليح رجال الشرطة والأمن وعودتهم إلى العمل. السيد الرئيس، لقد حدثت بعض التطورات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة تدفعنا إلى التفاؤل بقرب انتصار الحكمة والتزام الجميع بالاتفاق وتنفيذه، ونذكر منها ما يلي: أولاً، انسحاب كتائب مصراته من المناطق الواقعة غرب طرابلس، وظهور تيار شعبي في مدينة مصراته يدعو إلى التوافق ووقف الحرب، وكذلك ظهور توجه عقلاني واقعي بين عدد من الميليشيات في المنطقة الغربية، ساهم فيما يبدو أنه بداية فك ارتباط داخل ميليشيات فجر ليبيا بين المتطرفين والمعتدلين، غير أنه للأسف يبدو أن هناك من يسعى لإحباط هذا التوجه بتأكيد الارتباط بالمتطرفين، حيث لاحظنا أن القناة السابعة الإيطالية عرضت في الأيام الماضية تقريراً يؤكد استمرار تدفق السلاح عبر البحر من مصراتة إلى الميليشيات المتطرفة التي تطلق على نفسها مجلس شورى الثوار في بنغازي، والذي كما تعلمون يضم أنصار الشريعة وعناصر من القاعدة، وأعلن منذ تأسيسه رفضه للديمقراطية كما هو واضح في بيانه المرفق بتقرير فريق الخبراء في الوثيقة رقم S على 15/2/28. ثانياً، الاتفاق بين بعض الميليشيات في المنطقة الغربية على وقف الاقتتال والسماح بنشر الجيش والشرطة في بعض المناطق، وتبادل إطلاق سراح المعتقلين، ودخول الجيش إلى ثلاث مناطق دون قتال. ثالثاً، نشوب الخلاف والاقتتال بين الميليشيات التابعة لداعش والميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة في مدينة درنة، رغم أيديولوجيتهما الواحدة واستمرار تحالفهما في مناطق أخرى ضد الجيش وخاصة في بنغازي. وعلى عكس ميليشيات تنظيم داعش، فإن ميليشيات القاعدة تتميز بتواجدها في عدد من المدن الليبية كميليشيات منفردة أو ضمن ما يسمى بمجلس شورى الثوار أو مجلس شورى المجاهدين، وهي تحظى بدعم قوي بالمال والسلاح من السلطات غير الشرعية في العاصمة طرابلس ومن بعض الدول، وتحصل أيضاً على المكافآت من مصرف ليبيا المركزي. ولا شك أن بعض أعضاء مجلس الأمن يعرفون جيداً من يقود القاعدة في ليبيا ومن يقدم لها السلاح ومن يستقبل قادتها كزعماء سياسيين، وأعتقد أن ذلك يجب أن يتوقف. السيد الرئيس، لقد استطاع تحالف قوى الشر المدعوم من الخارج أن يخدع أعداداً كبيرة من الشباب الليبيين بالتخويف من عودة النظام السابق وادعاء الحرص على تطبيق قواعد الإسلام والإغراء بالمال ليجعلهم وقوداً لحرب ضروس ضد الدولة وضد أشقائهم، لا لشيء إلا ليحكم الإرهاب في النهاية قبضته على الشعب الليبي باسم الإسلام، ويشرده من دياره، ويسرق أمواله، ويدمر ممتلكاته، بل ويحتل العاصمة، ويعمل بكل الوسائل لإسقاط مجلس النواب المنتخب بعد أن فشل في تحقيق أي نجاح يذكر في انتخاباته. ولعل مما يدعو إلى التفاؤل أن بعض الميليشيات والشباب المغرر بهم بدأوا يدركون الحقيقة، وشرعوا في فك ارتباطهم بالميليشيات المتطرفة التي تنتمي لفكر داعش والقاعدة وأنصار الشريعة، ونأمل في القريب العاجل أن ينضم كل الليبيين إلى الجهد الوطني الذي تقوده الحكومة لاجتثاث الإرهاب والتطرف من ليبيا، سواء كان ذلك متمثلاً في داعش أو القاعدة أو أنصار الشريعة. كما نرجو أن يكون تشكيل حكومة الوفاق الوطني فرصة تاريخية لكل الليبيين لكي يؤكدوا من جديد حبهم لوطنهم واحترامهم لبعضهم ورغبتهم في المصالحة والتسامح ورغبتهم في التسامح والمصالحة مع أشقائهم وتضميد الجراح والاتحاد من أجل إنقاذ الوطن من الغرق في مستنقع الإرهاب والتخلف وضمان مستقبل مشترك أفضل. السيد الرئيس، إن محاربة الإرهاب لا يمكن أن تكون مجرد رد فعل وقتي على هجمات المجموعات الإرهابية وأعمالها الإجرامية، بل يجب أن تستند إلى استراتيجية واضحة تنطلق من سياسة محددة مبنية على إدراك حقيقي للخطر، وتتضمن تعبئة كل الموارد المادية والبشرية في كل المدن الليبية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وردع كل الأفراد والكيانات والدول التي تقدم لها المساعدة. وقد حان الوقت لكي يدرك مجلس الأمن الفرق بين من يحاربون الإرهاب لاجتثاثه كخيار استراتيجي من أجل مصلحة الشعب الليبي بأكمله، ويعلنون ذلك صراحة كما يحصل الآن في بنغازي، وأولئك الذين اضطروا للاشتباك مع المجموعات الإرهابية بسبب اعتداءاتها عليهم أو للحفاظ على مناطق نفوذهم كما حصل في سرت. إن كل يوم يمر دون توحد الليبيين في مواجهة الإرهاب ودون تسهيل حصول الجيش الليبي على السلاح ودون دعم ملموس من المجتمع الدولي للسلطات الليبية الشرعية يعطي الفرصة للتنظيمات الإرهابية لتعزيز قوتها من خلال الحصول على المزيد من المال والسلاح واستقطاب المزيد من المقاتلين الأجانب إلى ليبيا. وكلما تغاضى مجلس الأمن عن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمجموعات الإرهابية في ليبيا، كلما تفاقمت الأزمة الليبية وزاد الخطر على الدول المجاورة، وابتعد الأمل في تحقيق طموحات الشعب الليبي التي عبر عنها في ثورة 17 من فبراير ضد الدكتاتورية. للأسف لقد رفض المتطرفون وحلفائهم حتى الآن التوقيع على اتفاق الصخيرات، متشجعين بتلكؤ مجلس الأمن في السماح بتسليح الجيش الليبي واستمرار حصولهم هم على الدعم بالمال والسلاح من حلفائهم في الخارج، وأيضاً الرغبة المعلنة من الحكومة الشرعية في تحاشي استخدام القوة لاستعادة العاصمة وبث سلطتها على جميع الأراضي الليبية. ونأمل أن يتغير هذا الواقع بخطوات عملية فعالة من هذا المجلس والمجتمع الدولي تتمركز حول تعزيز قدرات الجيش الليبي والانخراط بصورة مباشرة في مكافحة الإرهاب في ليبيا في أقرب وقت ممكن. شكراً سيد الرئيس.